هل النقاب بدعة وتشدد ومخل بالأمن؟ قبل ما نرد على بدعة وتشدد، هو النقاب مخل بالأمن؟ طيب ايه رأيكم في النساء المنتقبات اللي بتيجي على متن الطائرات وبتدخل عبر المطار بالتأشيرة وبالجواز الرسمي وهم منتقبات؟ أيهما أخطر على الأمن القومي؟ دخول واحدة بنقاب لبلد بنقاب ويسمح لها بالدخول، بينما هذه المنتقبة مصرية ومعروفة ومعلومة وبتدخل لباب الكلية بتاعتها، أيهما أكثر خطورة؟ صح؟ طيب اشمعنا سمحنا لديان وما سمحناش لدي؟ ولو سلمت النوايا ما فيش مانع أن في واحدة تقف على الباب تشوف المنتقب، صح ولا لا؟ طيب لو هي قدام القاضي والقاضي عايز يشوف عشان يعرف إذا كانت مثلا شاهدة أو مطلوب، ده حق؟ لا حق له، وفي استثناءات فقهية معروفة يجوز للمرأة أن تكشف وجهها من أجله، بس خلاص ده لو سلمت الإيه؟ النوايا. إنما النية تحولت إلى لية عند كثير من العلمانية، والأشكال دي بترحب جدا 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 بالميكرو والميني والهوت شورت. ترحب إن البنت تلبس بنطلون مقطع أو شورت أو تلبس فيزون وتجري بعجلة قدام الشباب عشان تريح الشباب برضه. إنما المنتقبة أعوذ بالله من غضب الله. طيب هل النقاب بدعة وتشدد؟ طب نشوف. أجمعت الأمة على أن النقاب مشروع لا أمر محدث ممنوع. طب ادينا الأدلة بسرعة. واحد من القرآن الكريم، من القرآن الكريم قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ابن جرير الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا أو يبدين عينيه. طبعا في أدلة تانية بس أنا بختار إيه؟ الأدلة الأصرح. طب من السنة عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري وأهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ففي هذا الحديث العظيم لم يستثني صلى الله عليه وسلم من العورة، صح؟ المرأة عورة أي كلها عورة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذانا أي حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها من على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ثالثا أقوال المذاهب الأربعة في النقاب. أولا أقوال علماء الأحناف: يرى فقهاء الحنفية رحمهم الله أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمامه عورة، بل لأن الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقة، لذلك ذكروا أن المسلمين متفقون على منع النساء من الخروج سافرات عن وجوههن، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك. قال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن: قال المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيها. وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في كتابه المبسوط، طبعا ده من عمدة كتب الحنفية، قال: حرمة النظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النظر إلى وجه المرأة وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. لأن طبعا كان الناس زمان محترمة، ما كانوش بالمناظر القبيحة القميئة اللي احنا بنشوفها. وقال علاء الدين الحنفي رحمه الله: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين صاحب إيه؟ حاشية ابن عابدين، قال: والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. وفسرت الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة. أقوال علماء المالكية، بنذكر بس فضيلة الشيخ علي الجمعة وأتباعه بأقوال علماء المالكية عشان ما حدش بس يطلع في دقيقة فقهية يقول لك أصل في 200 مسألة الجماعة المتشددة النابتة دول أرادوا أن يغيروا هوية مصر، ونحن في المنهج الأزهري نعتمد ثلاثته: التنشعر، التصوف، التمذهب. أنت متأكد؟ آه. طب إيه رأيك في النقاب؟ والله فقهاء المالكية يرونه بدعة. طيب جميل، نشوف المالكي. يرى فقهاء المالكية أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لأن الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقة. لذلك فإن النساء في مذهبهم ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههن أمام الرجال الأجانب. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، قال: المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض لها. وبهذا القول قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. طيب إيه حكاية إن بعض الفقهاء يرونه بدعة؟ يرون المرأة تنتقب بدعة مكروهة في الحج. خدتوا بالكم؟ عشان لما تيجي تراجع هتلاقي فعلا فقهاء قالوا كده، بس بعض الناس الفهمة أسقطوا كلمة في الحج عن عمد علشان بس يوافق الكلام إيه؟ هوا. أقوال علماء الشافعي، وطبعا كتير من المشايخ اللي قاعدة قدامي شافعية المذهب صح؟ وأنا عشان تبقوا عارفين شافعي المذهب. قال له: هو أنت درست في الأزهر يا مولانا؟ آه، درست في معهد القراءات الأزهري فكنت شافعي المذهب، واخد بالك، ودرست في معهد إعداد الدعاء التابع لوزارة الأوقاف، ودرست فيه كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، واخد بالك، للإمام ابن رشد، وده مالك، والكتاب ده كان بمثابة الفقه المقارن. وصلت؟ عشان ما حدش بس يزايد على إن الإخوة ما بتتعلمش وما بتدرسش والكلام ده. أقوال علماء الشافعية: يرى فقهاء الشافعية أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب سواء خشيت الفتنة أم لا، لأن الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يرى أن الوجه عورة مطلقة. وفيما يلي بعض نصوصهم، قال إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله في كتاب روضة الطالبين، قال: اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجه، لأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الزيادي وأقره عليه أن عورة المرأة أمام الأجنبي وهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد. وقال صاحب النهاية: تعين ستر المرأة وجهها وهي محرمة، حيث كان طريقا تدفع نظر المحرم. قال ذلك في تحفة المحتاج. وقال ابن رسلان رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. وقال الشرقاوي في حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب قال: وعورة الحرة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي جميع بدنها حتى الوجه والإيه والكفين ولو عند أمن الفتنة. وقال النووي رحمه الله تعالى في الفتاوى: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات إلا أن تكون الكافرة مملوكة لهذا. أما أقوال علماء الحنابلة فطبعا إيه معروفة، وهم بيقولوا إن أصلا اللي تفرد بالنقاب الإيه الحنابلة. قال الإمام أحمد كما ذكر ذلك الإمام ابن مفلح في الفروع قال: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئا ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلى أن تجعل لكمها زرا عند يدها حتى لا يبين منه شيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب كامل اسمه الحجاب، شيخ الإسلام تيمية عمل كتاب وده موجود في مجموع الفتاوى في تأويل قول تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. وبمثل هذا قال ابن القيم، وطبعا كتاب زاد المسير في علم التفسير للإمام مين؟ الإمام ابن الجوزي نقل كلامهم. والشيخ منصور ابن يونس ابن إبراهيم ابن إدريس البهوتي في كتابه كشاف القناع كشاف القناع عن متن الإقناع قال: والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. طيب لما النقاب من الدين، موقف العلماء الرسميين ايه؟ اهو ادي موقف علماء الرسميين. هات يا عم الشيخ احمد لو سمحت الكتيب ده قربه كده. هذا الكتيب اسمه فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول النقاب. انا عارف اقرا صح ولا غلط يا اخوان؟ شايفينه ولا مش شايفينه؟ زومت عليه يا شيخ احمد؟ انا عايز الكتاب ده اسمه فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول النقاب. الكتاب ده بيتباع في اي مكتبه وبالذات مكتبه دار اليسر بالقاهره، وانا عايز كل واحد فيكم يشتري كتاب هقول لكم اسمه عليه يشتريه، ولو كان غني شويه يشتري منه اكتر من نسخه. اسمه المنار المنيف من فتاوى كبار علماء الازهر الشريف. المنار المنيف من فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، هتلاقوا فيه فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور، فتاوى علماء الأزهر حول الشيعة، فتاوى علماء الأزهر حول البهائية والقديانية، حول ربا المصارف والبنوك، حول ختان الإناث، حول انحرافات الطرق الصوفية، حول العلمانية، حول تحكيم الشريعة، اللي هي الحاجات الشائكة اللي هم بإيه بيثروا. طيب الكتاب ده هنقرأ فيه مين؟ هتقرأ فيها مولانا فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف القدامى المحترمين اللي ما كانوش بيتلونوا بتلون السياسات. هتقرأ كلام للشيخ عبد الله شرقاوي شيخ الأزهر وإمام الشافعي. هتقرأ فتوى الشيخ أحمد الدردير من كبار أئمة الأزهر وكبار المالكية. هتقرأ فتوى الشيخ محمد الدسوقي من كبار المالكية. هتقرأ كتاب الشيخ إبراهيم الباجوري اللي هو عمل حاشية البيجوري، واخد بالك ده إمام الشافعية. هتقرأ للشيخ محمد أبو الفضل شيخ الأزهر فتواه. هتقرأ للشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر. هتقرأ حكم النقاب وعورة المرأة جميع جسدها للشيخ محمد أبو زهرة كبار من كبار علماء الازهر الشريف، هتقرا للدكتور عبد الحليم محمود، والشيخ عبد الحليم محمود استاذ فلسفه وكان من ائمه الصوفيه، هتقرا فتوى وهو يقول بوجوب ستر المراه وجهها وكفيها عند الفتنه. هتقرا للشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصريه القول بوجوب ستر الوجه قول معتبر، وان من قال بخلاف ذلك فقد ابتدع. هتقرا للشيخ الدكتور سيد سابق صاحب كتاب فقه الايه السنه، هتقراه وهو بيتكلم عن انه يجب ستر الوجه في الحج، في الحج اذا خيفت الفتنه، امال بقى في غير الحج. هتقرا كلام الشيخ الشعراوي حين قال بان رفض النقاب امر عجيب وغريب. هتقرا بفتوى الشيخ عطيه صقر انه لا يوجد دليل يستثني وجه المراه وكفيها من وجوب سترها. هتقرا للشيخ المسير رحمه الله الدكتور محمد المسير اذا ارادت المراه ان تنتقب فلا حرج عليها. هتقرا كلام شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي قبل ان يصبح مفتيا وشيخا للازهر في تفسيره لقول الله يدنين عليهن من جلابيبهن في التفسير الوسيط بتاعه. هتقرا فتوى للدكتور يوسف القرضاوي في تفسير قول الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهتقرا بقى للمعاصرين فتوى للشيخ أحمد طه ريان شيخ المالكية المعاصر اللي هو بيدرس للمالكية في الجامع الأزهر الآن. هتقرا فتوى الدكتور أحمد عبد الرحمن، هتقرأ فتوى للدكتور محمد عبد المنعم البري، هتقرأ لفضيلة الشيخ عبد الله مجاور. إيه رأيكم؟ دول شيوخ الأزهر ولا فوتوشوب؟ طيب، لماذا يقال بأن النقاب بدعة؟ الجواب: لماذا تثار هذه الفتاوى الشاذة؟ ودي آخر حاجة هنقولها، وهندي بقى كده بارقة أمل للأخوات المحتجبات والمنتقبات. ليه يا أخوانا بتثار عامة الفتاوى الشاذة؟ رضاع الكبير، النقاب بدعة، الحجاب مش من الدين، الجهاد يساوي التطرف، الولاء والبراء يساوي التخلف والرجعية، احرق البخاري. العلمانية تحرص على نشر هذه الفتاوى الشاذة في إعلامها المقروء والمسموع والمكتوب لتحقيق ما يلي. شوف الأهداف بقى الشيطانية لنشر الفتاوى الشاذة. واحد، عد معايا: شيطنة دين الإسلام وقضاياه. اثنين، إضعاف تعظيم وإجلال الشرع المطهر في قلوب أتباع الإسلام قبل أعدائه. ثلاثة، نزع القداسة عن ثوابت الإسلام وشرائعه. إن الإسلام ده زيه زي إيه؟ زي غيره، زيه زي أي كتاب تراثي يحق لي النقد فيه. أربعة، تسهيل الطريق لعلمنة البلاد وتجريف عقول العباد ونشر ثقافة القطيع. خمسة، عمل إحلال وإبدال، وذلك عن طريق إسقاط الرموز الإسلامية الربانية واحدا تلو الآخر وشيطنة كتبهم ودراساتهم ورميهم بأنهم تجار دين وأنهم شيوخ جنس وأنهم لا يهتمون إلا بالحريم ولبس الحريم وأنهم 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 وأنهم، مع الحرص في المقابل على استبدال هؤلاء الشيوخ بأناس آخرين يتصفون بلعق أحذية العلمانية أو يصبوا في اتجاه أسلمة الليبرالية والعلمانية. وبهذا يتحقق المراد من إخراج جيل ناشئ على الإسلام الليبرالي التنويري الحديث الذي تريده ماما أمريكا. رقم كام؟ ستة، فتح المجال أمام المخربين لينالوا من تراث الأمة العظيم بدعوى تجديد الخطاب الديني وتنقيح الكتب التراثية وهي كلمة حق أرادوا بها باطل. سبعة، الاستخفاف بالجماهير وإعادة هندسة العقول واعتماد تطبيق منهجية سياسة الاستحمار وذلك عن طريق نفث السموم الفكرية من قبل أناس اعتادوا على اللا حرام واللا حلال في قاموسهم. هو لا بيفرق معهم حرام ولا حلال، ليستهزئوا بالشرع المطهر. 8. إحداث بلبلة متعمدة في أوساط أبناء الأمة وشغل الرأي العام بمثل هذه الأمور لتمرير أمور أخطر. 9. هذه الأقوال الشاذة تنتج أجيال فاقدة للثقة في الشيوخ، تستخف بالعلماء وتسيء الظن بهم وتزهد في متابعة أقوالهم فضلا عن احترامهم والعمل بكلامهم، ويظهر هذا جليا في الكومنتات والتعليقات على أي خبر يمس من قريب أو من بعيد أي حاجة للشيوخ. صح؟ 10. تنفيذ مخطط ماما أمريكا، وهو تغريب العقل العربي والمصري. 11. نشر الإسلاموفوبيا وتفزيع العالم الإنساني من الإسلام وتعاليمه. 12. منح الأعداء في الداخل والخارج الفرصة للانقضاض على الإسلام واستئصاله من القلوب والعقول. 13. إيهام العامة بأن علماء الدين الرسميين وغير الرسميين هم مجموعة من الدراويش والسطحيين المتخلفين المختلفين المتدابرين، وأنه لا يوجد شيء في الإسلام إلا ومختلف فيه. 13. إبراز مثل هذه الاختلافات الفقهية على الشاشات الفضائية وتضخمها إعلاميا يؤدي غالبا إلى إساءة الظن لا بالشيوخ وإنما إساءة الظن بالدين نفسه، وبالتالي يتحول الناس من الإسلام إلى الفكرة المقابلة وهي العلمنة والإلحاد، وبهذا يتم النجاح في تقرير أن الدين أفيون الشعوب. رقم كام؟ 14. توهين الدين في قلوب الناشئة الجدد لضمان إخراج أجيال لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه وعن الشرع إلا رسمه. 15. بعد إسقاط كثير من الجماعات والحركات الإسلامية سعى هؤلاء للقضاء على المؤسسة الرسمية الأزهرية ورجالها وتشويه سمعتهم والنيل من علمهم وترميز السفهاء بدعوى نشر الإسلام المعتدل عن طريق الدعاة الوسطيين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يتخوف على أمته 6: إمرة السفهاء، حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت. كثرة الشرط، اللي هي الشرطة يعني، حصلت ولا ما حصلتش؟ بيع الحكم، الاستخفاف بالدماء، قطيعة الرحم، القوم يتخذون القرآن مزامير ويقدمون الرجل يؤمهم ليس بأفقههم وإنما يقدمونه ليغنيهم. قل صلى الله على الصادق. كل اللي قالوا إيه؟ حصل. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخيرا، أرى إن أكبر حاجة نجحوا في تحقيقها بإثارة الفتاوى الشاذة هي رفع سقف التطاول على الدين الإسلامي في الميديا، وأظنهم نجحوا في دي. طب الأخت بقى والأخ اللي بيحاك لهم كل هذه المؤامرات، ألا يستحقون منا أن نقول لهم جزاكم الله خيرا على ثباتكم؟ نقول لهم ونقول لكل أخت تسمعنا وترانا، رغم كل هذه المؤامرات أبشركم بأن الحجاب سينتصر. هناك أقوام من بني جلدتنا يغيظهم الأذان، يستفزهم الحجاب، لا يطيقون اللحى، يتبعون المتشابه يتصيدون الهفوات، هم أعداء لثقافتهم وأعداء لتراثهم، يؤمنون بحرية الأديان إلا الإسلام، ويؤمنون بحرية المعتقد إلا التوحيد، ينادون بحرية المعتقد إلا للمتدينين، يطالبون بالتحررية في الملابس إلا الحجاب والثوب واللحية. صدق ربي في وصفهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هم العدو فاحذرهم، فهم يقاتلون من أجل إلغاء الدين من الوجود وإقصاء تعاليمه عن الحياة، وإن سمحوا بزاوية الدين ففي الزوايا التي أممت منابرها لما يسمون الآن بالشيوخ الرسميين. يدعون زورا الحرية النسوية، ويتاجرون بقضايا حرية المرأة ليمهدوا الطريق أمام المرأة لكل الفواحش، وفي المقابل يتم تجفيف منابع الدعوة ويقطعوا الطريق أمام المسلمات ليمنعوهن من تخطي أسوار المدارس والجامعات، ويمنعوهن من الالتحاق بالوظائف الحياتية المختلفة المؤثرة، بذريعة أن الالتزام بزي أمهات المؤمنين يساوي التخلف والرجعية. ولأننا في زمن أشباه الرجال فليس عندنا عمر ليربي أسافل البشر، نقول لأختنا المحتجبة المنتقبة: يا أختنا أثبتي على الحق ولا يغرنك زيف كلام هؤلاء الإباحيين المتاجرين بالشعارات العلمانية، فهم في الحقيقة للإباحية عاشقون، وللخلاعة والمجون مدمنون، وبأجساد البنات الفاتنات من الرائحات والغاديات ممن شابهن النصارى وبني صهيون محبون. وخير مثال مهرجاناتهم السينمائية، وآخرها مهرجان الجونة، مهرجان العري. هم في سعيهم إنما يسعون لا لإنصاف المرأة، وإنما يسعون لتقرير الإباحية ولتمرير تلك الغواية. ينادون كأسلافهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فيا أختنا استمسكي برمز استقامتك، وتذكري جيدا أن القافلة تمضي وأن الكلاب تعوي. يا أختنا يا حفيدة خديجة وعائشة، لا تكن همتك أدنى من أخواتك في سوريا اللواتي لم يمنعهن قصف البراميل المتفجرة برعاية أمريكية روسية بشارية لبشار الأسد المجرم لعنة الله عليه ومن عاونه. لم يمنعهن كل هذا أن يخرجن من تحت الأنقاض إلا وهن مستمسكات بالحجاب، وقد ملأت صورهن كل وسائل التواصل الاجتماعي. يا أختنا تذكري صهيبا الرومي إذ ضحى بكل ما يملك وألقاه وقد ألقي به في وجه الكفر، ثم فر بدينه إلى نبي الهدى، فلما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم بشره فقال: رابح البيع أبا يحيى. ونقول لكل محتجبة منتقبة: رابح البيع أيتها المحتجبة وأيتها المنتقبة في زمن العري وفي زمن تسليع المرأة. يا أختنا إن حدثتك نفسك بالترخص واتباع الأقوال الشاذة فحدثيها بالمعالي. أختنا قديما قال نابليون في حملته الصليبية العلمانية على مصر: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع. هذه معركتك وهذا جهادك في هذا الزمان، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. وسيبقى الحجاب وسينتصر الحجاب، وسيقول كل من دعا لمنع الحجاب ومنع النقاب سيؤول أمره إلى مزبلة التاريخ. طب أين، ما الدليل على ذلك؟ نقول لكم، أين سيد القمن الآن؟ وأين إسلام البحيري؟ وأين فريد الشباش؟ وأين نوال السعدوي؟ وأين فاطمة نعوت؟ وأين خالد منتصر؟ أين فرق فودة من قبلهم؟ وأين قاسم أمين؟ وأين طه حسين؟ وأين نجيب محفوظ؟ وأين هدى شعراوي؟ وأين صفية زغلول؟ بل أين فرعون وهامان وقارون والنمرود وأبا جهل؟ أين عقبة ابن أبي معيط؟ أين عبد الله ابن أبي بن سلول؟ أين كفار قريش؟ أين التتار؟ أين الصليبيون؟ أين من حاربوا كل شعائر الإسلام من أهل البدع والكفر والزنادقة وأهل النفاق؟ رحلوا إلى مزبلة التاريخ، وبقي الإسلام وبقيت شعائره، وبقي ثوابت الإسلام، وعلى غبار التيه على قبور هؤلاء فلا يعرف لهم قبرا. يا إخوة، سيبقى الإسلام، وسيبقى من وقف للذب والدفاع عن الإسلام وثوابت الإسلام وشعائر الإسلام وشرائع الإسلام، ولكن تذكروا جيدا أنها سنة المدافعة بين الحق والباطل، ولا يمكن أن يظهر الباطل طيلة العمر على الحق، بل إن الله توعد، وعد سبحانه فقال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الباطل بيتفتح دماغه بالحق. تذكروا قول الله تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. أخواتي المحتجبات والمنتقبات، بيض الله وجوهكن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نفسي كل حد سمع الدرس ده، وانا عارف انه درس دسم، اولا يدعي لي، ثانيا يقوم بتفريغي ان كان اماما وخطيبا يقول هذا للناس، لو كان ماهر بالميديا يقطع الدرس ده مقاطع ويبدا ينشره، ان كان محب للمناظرات وبيدخل على صفحات الجماعة دعاة تحرير المرأة والعلمانيين يبدأ يقرأ في هذه المعركة. يقرأ إيه؟ اقرأ كتاب عودة الحجاب للدكتور محمد إسماعيل، اقرأ كتاب التبرج المسيس للأستاذ عبد الله الوهيبي، اقرأ كتاب الحجاب شريعة الله في اليهودية والنصرانية والإسلام للدكتور سامي العمري، اقرأ الحجاب للدكتور محمد عمارة. اقرأوا يا إخوة، انشروا فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، علشان ما حدش يسيء الظن بالعلماء الربانيين من الأزهريين يا إخوانا ويتهمهم بأنهم متساهلين. لا، اللي انتوا بتسمعوهم بس دول الكريم شنطيه اللي المطلوب ان هم ينتشر كلامه، انما دول مش كل علماء الازهر. الازهر مليء بالخيرات والبركات والعلماء الربانيين المنافحين عن النقاب، المنافحين عن الحجاب، المنافحين عن اللحيه، المنافحين عن منهج اهل السنه والجماعه، بس طبعا دول اصواتهم بتبقى خافته بفعل فاعل. انشروا كل هذا يا اخوه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم دعاه للفضيله. وبمناسبة دعاة الفضيلة، في كتاب رائع قوي اسمه حراسة الفضيلة، حراسة الفضيلة لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. ربنا يجعلنا وإياكم حماة للفضيلة، دعاة للفضيلة. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.